بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فهذا شرح على مسائل الجاهلية. فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان وفقه الله حفظه ورعاه، كان هذا المجلس في يوم الجمعة 22 من الشهر الخامس سنة 36 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: المسألة 42، الشرك في الملك كقول المجوس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه هي المسألة 42 من مسائل أهل الجاهلية، وهي أن طائفة منهم يدعون لله شريكا في الملك. وأصل هذه المقولة أنما عرف عن المجوس عباد النار، هم كما قال الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى: المجوس طائفة كافرة فاجرة، هم عباد النار، عطلوا الله تبارك وتعالى من صفات الخلق والملك والتصرف المطلق، التصرف المطلق في مخلوقاته، فقالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، فقالوا: إن النور يخلق الخير وإن الظلمة تخلق الشر، وعطوا الله تبارك وتعالى عن كماله وعن تقديره وخلقه وإيجاده لجميع مخلوقاته بدون شريك ولا ظهير ولا معين، كما هي عقيدة المؤمنين. كما أن من عقائدهم الفاسدة الاشتراك في الأموال والزوجات، يعني يشارك أحدهما الآخر في زوجته وفي ماله، فليس لأحد ملكية خاصة. وهذا مذهب باطن ترده الفطر السليمة والعقول المستقيمة. ويشبه هذه الطائفة قديما من الفرق المبتدعة أو المبتدعة التي خرجت في هذه الأمة وليست منها القدرية. القدرية كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مجوس هذه الأمة، وقد جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف له حكم الرفع، وصح موقوفا وله حكم الرفع، كما حققت هذا في موطن آخر، أن القدرية مجوس هذه الأمة. والقدرية الذين هم مجوس هذه الأمة هم نفاة العلم الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى علمه السابق الأزلي، واعتبروا أن العبادة يفعلون ما يفعلون من الأعمال بغير سابق علم من الله، بل إن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يعملوها، وجرى على هذا الأمر لكن دون نفي أصل العلم المعتزلة، فنفوا عن الله عز وجل خلقه وإيجاده واختياره لأعمال العباد، أي نفوا عن الله المشيئة المتعلقة بأعمال العباد، فقالوا إن الله عز وجل لم يشأ أعمال العباد هذه من الخير أو الشر، بل إن العبد يخلق عمله هو الذي يشاءه، ولكن المعتزلة لم ينفوا أصل العلم، ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: جادلوا القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. فلذلك القدرية نفاة العلم ليسوا من هذه الأمة باتفاق أئمة المسلمين، يعني لا يدخلون في فرق 72 القدرية الذين هم نفوا العلم بكلية عن الله، فهؤلاء كفرهم أهل العلم قاطبة، كما كفروا الجهمية نفاة الصفات بالكلية عن الله. نعم. فالقدرية شابهوا المجوس في هذا الباب، فأن المجوس اعتبروا أن الله عز وجل لم يخلق شيئا من الخير والشر، بل جعلوا النور إله الخير والظلمة إله الشر، وبهذا شبه القدرية وشبهتهم المعتزلة. نعم. فهذه كلها من أمور الجاهلية الذين يدعون أن الله عز وجل له شريكا في الملك يصرف الأمور ويخلق الخير والشر، وهذا كله من الشرك في الربوبية، من الشرك في ربوبية الله عز وجل، فهو أحط منزلة من الوثنيين من مشركي العرب الذين لم يدعوا الشرك في الملك ولا في الربوبية، بل وقعوا في الشرك في العبادة فقط، كلهم مشركون ولكنهم على دركات فالوثنيون من العرب كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء، فلذلك كانوا يقولون في تلبيتهم: إلا شريكا ملكته وما ملك، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم، فكانوا يعتقدون أن الله يملك هؤلاء الآلهة التي يعبدونها المتمثلة في ناس صالحين كانوا يعظمونهم، فصنعوا لهم هذه الأنصاب وهذه الأصنام، وظنوا أنهم وسائط لهم إلى الله، يوصلونهم إلى الله، فكانوا يعتقدون أن الله يملك هذه الآلهة وأنها لا تملك شيئا من دون الله. وأما المجوس ومن جرى مجراهم كانوا أحط شركا وأخس شركا، فادعوا الشرك في الربوبية وفي الملك، وشبههم أيضا من الغلاة الذين أيضا خرجوا عن هذه الأمة وليسوا منها، غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن الله عز وجل وكل التصرف في شؤون الكون إلى أقطاب أربعة، إلى أربعة أقطاب من أقطابهم يجتمعون في كل عام، ولهم اجتماعات شهرية على ما أذكر كما قالوا، يعني لتصريف شؤون الكون، وبعضهم يقول أو يعني منهم من يقول إنهم يجتمعون في الديوان المنسوب إلى السيدة زينب، وفيهم الغوث وفيهم إلى آخر الطرهات والخرافات التي عند هؤلاء الغلاة الذين خرجوا بها عن الإسلام بلا شك. فهؤلاء أيضا وقعوا في الشرك في الربوبية، فقد جعلوا رب العزة معطلا عن التصرف في الكون إلا عن طريق هؤلاء الذين وكلهم من الأقطاب، هم الذين يجلسون لتصريف شؤون الكون، فهؤلاء بلا شك ليسوا مسلمين، بلا شك لا يشك في هذا أحد. نعم. فقد شبهوا المجوس أيضا في هذا الباب، فأنهم وقعوا في الشرك في الملك، جعلوا إليه شركاء يصرفون ملكه ويدبرون شؤون ملكه وخلقه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: المسألة 46 جحود القدر.
نعم. هذه المسألة مرتبطة بسابقتها، هذا من حسن ترتيب المصنف، حيث إن الشرك في الملك يدخل فيه جحود القدر، فإن المجوس هؤلاء جحدوا قدر الله وقدرة الله، وكما قال الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال: هو قدرة الله على العباد. نعم، هذا قول الإمام أحمد في القدر، قال: هو قدرة الله على العباد. وأما القدر لغة فكما قال أبو الحسين أحمد ابن فارس ابن زكريا في كتابه مقاييس اللغة، قال: قدر القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه كذا نهايته كذا أي مبلغه، وكذلك القدر، القدر والقدر كلاهما بالمعنى نفسه. ونعم، وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدر نعم وقدرته أقدره، والقدر نعم والقدر بتسكين الدال قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها نعم وهو القدر أيضا، هذا القدر والقدر بهذا المعنى. نعم، ولهذا فرق العلماء بين معنى القدر ومعنى القضاء، فكما قال ابن الأثير في النهاية في معنى القضاء قال: أصله القطع، القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاد، إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث، ومنه القضاء، نعم، ومنه القضاء المقرون بالقدر، والمراد بالقدر التقدير، وبالقضاء الخلق، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقده. قلت: يعني المقصود أن القدر هو ما قد قدره الله عز وجل في علمه السابق الأزلي قبل أن يخلق الخلق قبل أن يقضي قضاءه في خلق الخلق ما قدره سبحانه في علمه الأزلي السابق من مبالغ الأمور ونهاياتها وكنهها التي أرادها لها ثم أمر سبحانه القلم فكتب تقديره هذا في اللوح المحفوظ كتب مقاديره كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا هو القدر والذي كتب في اللوح المحفوظ ثم قضى سبحانه أن تتحقق هذه الأقدار المكتوبة التي كتبها أو أمر القلم أن يكتبها في اللوح المحفوظ أن تتحقق بسابق علمه الأزلي الموافق لهذه الأقدار فالقدر هو ما قد علمه وشاءه وكتبه والقضاء بمعنى الفصل أي بمعنى وقوع هذه الأقدار في مواطنها وإيجاد وبمعنى إيجادها وخلقها وحدوثها هذا هو الفرق بين القدر والقضاء على الرجح نعم وقد جاءت عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات القدر من هذا ما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا وقوله وكل شيء عنده بمقدار لا يحدث شيء عبثا في كون الله وقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر هذا مصير منكر القدر أو مصير المشركين الذين يشركون في الملك يجعلون له شركاء في الملك وفي الخلق وفي التقدير هذا مصير المجوس ومصير القدرية ومن نحى نحوهم أنهم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر هذا مصيركم هذا قدركم الذي أنكرتموه وجعلتم لله شركاء في تقديره وفي ملكه ومن السنة أحاديث كثيرة رؤوس هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث أخرجها مسلم وتفرد بها عن البخاري هي رؤوس الأحاديث في إثبات القدر الحديث الأول ما جاء من حديث ابن عمر الذي يرويه عن أبيه عمر والذي افتتح به مسلم صحيحه وما جاء من حديث يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فقال فقلت فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يعني مجتهدون في قراءة القرآن وفي تحصيل العلم، يتقعرون ويتقعرون أو يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. هذه كانت بداية طائفة القدرية في البصرة، وكان رأسهم وكان رأسهم معبد الجهني، ظهروا في زمن الصحابة، فكان أول المنكرين عليهم عبد الله بن عمر، كان أول المنكرين عليهم عبد الله بن عمر. نعم، فقال لهم ابن عمر إذا لقيت أولئك أي من القدرية من أصحاب معبد فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر ما سمعه من أبيه عمر في حديث جبريل عليه السلام. نعم، الحديث الثاني الذي أخرجه مسلم من حديث طاووس التابعي من أصحاب ابن عباس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. نعم، قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز، شك من الراوي. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه الصحابة عنه، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والحديث الثالث ما أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فالمشركون أيضا من مشركي قريش جادلوا في القدر. ها؟ هذا مسلم أيضا، هذا أبو هريرة خرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي قريش جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فأثبت القدر سبحانه. وقد بين الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل أن للقدر أربعة مراتب، نعم. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، علم الله الشامل، هي العلم الشامل المحيط بكل شيء، فإن الله له العلم الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعلم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عن علم الله مثقال ذرة، لأقل شيء وأحقر شيء في الكون الله عز وجل يعلمها ويعلم مكانها ويعلم مقدارها ويعلم أين تكون وأين تصير وإلى أي مكان تصير، فعلمه سبحانه علم كامل بكل شيء بكل صغير وكبير، بكل عظيم وحقير، لا يعزب علم هذا عن الله بأي حال من الأحوال سبحانه. كما قال سبحانه أن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله الشامل. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وقد بيناها في كلامنا السابق وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يتعلق بها، ومما دل عليها من كتاب الله قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور هنا يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء، وقيل إن الذكر هنا هو اللوح المحفوظ، ويعد أم الكتاب، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ وهو الذكر في هذه الآية. فمعنى الآية: لقد كتبنا في الزبور، أي في الكتب المنزلة على الرسل، من بعد الذكر، أي من بعد ما سجل هذا في اللوح المحفوظ وكتب، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. و وفي قوله تعالى: نعم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم، معناه أن الله عز وجل قد جعل هذا القرآن في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، أنه الكتاب الخاتم الذي ختم الله به الكتب، فهو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكما قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالإمام المبين هنا هو أيضا اللوح المحفوظ الذي أحصى الله فيه كل شيء من أمر الخلائق إلى أن تقوم الساعة. والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة المطلقة العليا لله عز وجل، أن تؤمن أن الله له المشيئة العليا النافذة في كل الخلائق، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئته سبحانه مطلقة نافذة، وهي مهيمنة على كل الخلائق، فلا يشاء أحد بخلاف مشيئة الله عز وجل. كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: كذلك يفعل الله ما يشاء. وكما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا كله إثبات لمشيئة الله النافذة. ومشيئة الله لا تضاهيها مشيئة المخلوقين كما يأتي في المرتبة الرابعة. فإن المخلوق أو فإن العبد المكلف له مشيئة يختار بها، ولكنها مشيئة محدودة، وهذا هو ما يتعلق بالمرتبة الرابعة، أن تعتقد أن للعباد مشيئة، أن العبد مشيئة، ولكنها مشيئة مخلوقة، لأن العبد مخلوق، لأن العبد مخلوق مربوب مقهور لله عز وجل، فمشيئته مخلوقة، ولكن هذه المشيئة لا يعني أن لا حقيقة لها، لا، هي مشيئة حقيقية العبد يختار بها بين الخير والشر، ولكنها مشيئة محدودة به. أما مشيئة الله فإنها تهيمن على كل هذه المشيئات، وسبحانه يصرف الكون ويصرف ما يتعلق بالمشيئة للعباد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو المعنى. وهذا يرتبط بمسألة خلق أفعال العباد. وما قد قاله أهل السنة وممن يعني بينه ودافع عنه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. فلعل أول من أفرد هذه المسألة بالتصنيف، فبين رحمه الله أن أعمال العباد كلها مخلوقة لله. هذا الخلق كما ذكرنا بمعنى التقدير، إن الله الذي قدرها وشاءها سبحانه، وهذا لا يقتضي الجبر. فالخلق والمشيئة بخلاف معنى الجبر الذي عليه الجبرية. وكما قال الطحاوي، احنا في معتقد أهل السنة، القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فنحن نؤمن بنفوذ مشيئة الله، ونؤمن بأن الله جعل للعبد مشيئة، ولكنها مشيئة محدودة مخلوقة. فأنت مشيئتك محصورة في حيز معين مهما عظم قدرك، ولو كنت ملكا من الملوك، ولو كنت رئيسا من الرؤساء، مشيئتك محدودة، محدودة في حيز وفي مكان وفي جهات معينة وفي أناس معينين. فهذه المشيئة المحدودة مع مشيئة العباد الآخرين، فكل عبد الله مشيئة وهي محدودة. فمن الذي يهيمن على كل هذه المشيئات ويصرفها سبحانه بقدره المحكم؟ ألا له الخلق والأمر؟ وهو الذي خلق سبحانه، خلق كل هؤلاء، هو الذي قدر المقادير في تصريف شؤون الكون. فلو الحكمة البالغة سبحانه، نؤمن بأقداره ونؤمن بنفوذ مشيئته، مع إيماننا أن العبد له مشيئة في اختيار الخير والشر، وأنه بين التوفيق والخذلان، بين أن يوفق من قبل الله هذا هو العبد السعيد، وبين أن يخذله الله فهذا هو العبد المخذول الذي يكون من أصحاب التعاسة ومن أصحاب الشقاء. فما بين موفق ومخذول. فلذلك عليك أن تحقق الافتقار والعبودية لله عز وجل، مع اعتقادك أنك يجب عليك العمل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكلوا ميسر لما خلق له، فأمر بالعمل، لم يأمر بالقعود تحت دعوة أن مشيئة الله نافذة. نعم، مشيئة نافذة، لكنك أنت لا تعرف مشيئة الله، أنت لا تعرف أقدار الله المكتوبة. والله أوجب عليك العمل وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب من أجل أن يبلغوك بالأعمال التي يحبها الله ويرضاها وأمرك بها، عليك أن تعمل بها إن أردت أن تكون من الموفقين، وهذا تنال توفيق الله عز وجل. وبهذا يعني يكون الكلام متصلا في المسألة 44 والمسألة 45. إيش اقرأ؟ ماذا؟ احنا قرأنا 43 الآن، جحود القدر.
عند مرتبة العلم والكتاب والمشيئة لم تذكر الخلق، كنت ستتكلم عنه في المسألة 44.
ما ذكرنا؟ قلنا ذكرنا خلق أفعال العباد. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 44، الاحتجاج على الله به.
اقرأ اللي بعده.
المسألة 45، معارضة شرع الله بقدره.
نعم. فكما بينا في مراتب الإيمان بالقدر أن الحجة لله على عباده، فلا حجة للعباد على الله في أمر القدر. فهناك المشركون من أهل الجاهلية كانوا يحتجون على الله بالقدر، وكانوا يعتبرون أن شركهم هذا من قدر الله. قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. فهؤلاء لا حجة لهم، لا حجة لهم، لأن الله عز وجل قد أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب حتى لا يكون لهم حجة على الله، لكي لا يكون لهم حجة على الله. فاحتجاجهم بأن الله عز وجل هو الذي شاء شركهم، نعم الله هو الذي شاء شركهم، نعم، ولكن لا حجة لهم في هذه المشيئة العليا، لأنه سبحانه وإن كان قد شاء هذا لكنه لا يحبه ولا يرضى، وأمرهم بخلافه وأعطاهم المشيئة، خلق فيهم المشيئة التي بها يختارون بين الكفر والإيمان وبين الخير والشر والشرك والتوحيد والطاعة والمعصية والسنة والبدعة، فسلكوا مسلك المخذولين فلم يوفقوا وخذلوا، فلا حجة لهم بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم، فإن الكتب والرسل بهما تقام الحجة على العباد، ولذلك بين سبحانه أنه بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الذين لم تبلغهم الرسالة ولم تصل إليهم الكتب، لم يصل إليهم كتاب الله الخاتم القرآن، أو لم تصل إليهم كتب الرسل السابقين قبل نزول القرآن، ولم يعرفوا الرسل، ولم هؤلاء يدخلون في من يختبرون يوم القيامة كما جاء في الأحاديث التي جاءت من عدة طرق، ومنها حديث الأسود بن سريع، وهي بمجموعها يحتج بها كما بين هذا ابن كثير في تفسيره والشنقيطي في أضواء البيان، حديث الاختبار يوم القيامة لأصحاب الفترة، أهل الفترة الذين لم يرسل إليهم رسول ولم تبلغهم الرسالة، وهناك منهم من عرف الرسالة وقيمت عليه الحجة، وهذا لا نعرفه إلا بالشرع من أهل الفترة، في من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، نحو أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنهم من أصحاب النار وكانوا من أهل الفترة. نعم، فليس كل أهل الفترة هكذا، لكن أهل الفترة الذين لم تبلغهم ليش الحجة والرسالة. نعم، فالشاهد أن احتجاج هؤلاء على الله بالقدر لا حجة لهم فيه، وكذلك احتجاج العصاة على هذا. وقد صنف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رسالة في هذا الشأن سماها برفع الشبهة والغرر، برفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر، وهي رسالة نافعة في بابها استفاد منها في بيان ما أشرنا إليه. وكذلك أنبه على أن للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله رسالة أو مؤلف بعنوان الأنفاس الرحمانية اليمانية في أبحاث الإفاضة المدنية، كتبها ردا على شيخه محمد بن عبد الهادي السندي في كتابه الإفاضة المدنية يتكلم فيه عن مسائل القدر وعن خلق أفعال العباد. فذهب الصنعاني إلى أن الخوض في مسألة خلق أفعال العباد بأن يقال إن أعمال العباد مخلوقة بهذا النحو أنها بدعة لم تعرف عن الصحابة، هكذا قال. ووافق في هذا محمد ابن إبراهيم الوزير في كتاب إثار الحق على الخلق، وكلاهما يمنيان، وصرح بهذا أنه لما كتب هذا الكلام في الرد على شيخه محمد السندي اطلع على كلام محمد بن إبراهيم الوزير في إثار الحق على الخلق، فوجد أن كلامه موافقا لكلامه. ونقل أو هناك موضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل مع النقل قد يفهم منه هذا، ولكن الذي عليه جمهور أهل السنة أن هذه المسألة وإن لم تذكر بهذا النحو، نعم في زمن الصحابة لأنها لم تكن مطروقة بهذا النحو، ولكن ذكر معناها نحو ما جاء في الأحاديث التي أشرنا إليها. ففي حديث ابن عمر الإشارة إلى شيء من هذا، في قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فالعجز والكيس هذا من أعمال العباد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا من القدر، والقدر مخلوق لله، القدر وخلق الله، هو سبحانه الذي خلق وقدر. وكما ذكرنا أن من معاني القدر الخلق، فلا تعارض، لا تعارض على ما يظهر. ولهذا لما صنف البخاري كتابه خلق أفعال العباد تلقاه العلماء جميعا بالقبول، لأنه بين فيه معتقدا خالف فيه أهل البدع وأرادوا أن يشوشوا عليه، فبين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة أن أعمال العباد مخلوقة لله، لأنه سبحانه الذي خلق مشيئتهم التي بها يعملون وبها يختارون. فالمسألة من هذا الباب ليست محدثة، نعم هو طرأ الكلام فيها بهذه الصورة لما تكلم أهل البدع، كما طرأ الكلام في مسألة خلق القرآن لما تكلم أهل البدع، فليس هناك نص صريح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نقله بعض التابعين ممن لقوا الصحابة نحو عمرو بن دينار، في قولهم إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق بهذا اللفظ، ولكن معناه ثابت كما أشرنا. فبلا شك الصحابة يعتقدون هذا، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا لا شك فيه. وكذلك يقال في مسألة خلق أفعال العباد، فكان الصنعاني يعني يريد أن يقول إن الخوض فيها لم يكن في عهد الصحابة، هذا حق، ولم يخوضوا في هذه المسألة بهذه الطريقة لأنها لم تكن مثار اختلاف بينهم، حتى ظهر القدرية ثم ظهر المعتزلة وقرروا ما قرروه في مسألة أفعال العباد، وقالوا إن العباد هم الذين يشاءون أفعالهم، وأنها ليست منسوبة إلى الله خلقا ولا تقديرا، فهناك وجب البيان، وجب التمييز، وجب البيان والتمييز. نعم، فلا حجة لهؤلاء على الله عز وجل بقدره، بل له الحجة عليهم بشرعه. لا حجة لهؤلاء على الله بقدره، بل الحجة قائمة من الله عليهم بشرعه، احفظوا هذه. لا حجة للكفار ولا للمشركين ولا للعصاة على الله بأقداره، وإنما الحجة قائمة عليهم بشرع الله سبحانه. نعم. ولهذا أو بهذا نفهم المسألة الخامسة والأربعين، معارضة شرع الله بقدره، فأرادوا أن يجعلوا تعارضا ولا تعارضا. إن الله عز وجل شرعه هو ما قد أمر به مما أحبه ورضيه لخلقه سبحانه من الأوامر، سواء كانت واجبة أو مستحبة، ومما شرعه فيما يكرهه ويبغضه سبحانه من المحرمات أو من المكروهات إلى آخر ما يتعلق بالأحكام، بالأحكام الشرعية. فهذا الحكم الشرعي لا يتعارض مع قدر الله الكوني، فإن الله عز وجل يحب الإيمان ويحب أهله ويحب الطاعة ويحب أهلها، وهذه المحبة لا تتعارض مع مشيئته العامة النافذة، أنه سبحانه وإن أحب الإيمان وأهله وأحب الطاعة وأهله، لكنه سبحانه شاء ولو الحكمة البالغة في هذه المشيئة أن يكون هناك من يخالف الإيمان ويخالف الطاعة من الكفار ومن العصاة، فمشيئته سبحانه هذه القدرية لا تتعارض مع مشيئته وأحكامه الشرعية سبحانه. فكما بينا أن الله سبحانه له الحكمة البالغة وله الأمر، ألا له الخلق والأمر، فنحن لا نحاكم رب العزة سبحانه، حاشا، نعوذ بالله. هؤلاء المبتدعة خاصة من الذين بلغت بدعتهم هذا الشرك نحو الشرك المجوس والقدرية، كانوا يحاكمون رب العزة أو كانوا يدعون أن رب العزة لا قدرة له على أن يشاء هذا، هذا كله من جهلهم، من فرط جهلهم بالله عز وجل، ومن تحكيمهم لعقولهم الفاسدة على شرع الله وأمره. نعم. نعم، هذا ما حضرني في هذا المقام، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.